بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري المتوفى عام 21 بعد 300 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وفكرة هذه السلسلة أعمق من كونها قراءة مجردة أو الحظوة بنيل الإسناد والإجازة، وإنما الغاية العظمى معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة ومعرفة ما عليه المذاهب الأربعة، فكما هو اليوم في عقيدة إمام من أئمة الفقه الحنفي، وغدا إن شاء الله تعالى معنا إمام من أئمة المالكية وهو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، ومن بعده كذلك إمام من أئمة الشافعية وهو المزني، ومن بعده إن شاء الله تعالى اللمعة لأبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا مما يدل على أن أصول مذاهب الفقه الإسلامي كلها على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك من شيء يستثنى أو ينتقد في بعض هذه المذاهب فإنه لا يقصر بها عن ركب الأئمة الأعلام عليهم رحمة الله عز وجل، وهذا حال البشر من الكمال والنقصان والصواب والخطأ. وعقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى هي في الجملة على اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونحن أهل السنة أولى به ممن يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، وصنيع أهل السنة مع أبي جعفر الطحاوي كصنيعهم مع أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى صاحب كتاب ذم الكلام، وهو معروف بلزومه للسنة ونصرته لاعتقاد أهل السنة، ومع ذلك جاء في كلامه بعض ما ينتقد، ففرح به بعض أهل الضلال وسعوا إلى شرح كتابه منازل السائرين، فانتشل له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فشرحه بشرح يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأجاب عن كثير من كلامه، ووجهه بتوجيه يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما كان عنده من خطأ خطأه فيه، لأن ابن الفارض وهو من رؤوس أهل الحلول والاتحاد والغلو في التصوف شرح منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، ونزل جملة من كلامه على ما يوافق أهواءهم، فابتدر ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الكتاب فشرحه بشرح يوافق فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، ووجه المبهم والمشكل من كلامه بالتوجيه السليم، وما كان فيه من خطأ خطأه فيه واعتذر له. وكذلك عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي بين أيدينا هي في الجملة على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وجاء فيها بعض المواطن المنتقدة التي نبه عليها أهل العلم، وإن شاء الله تعالى سوف نمر عليها وننبه على وجه الصواب، ووجهوها بقدر الاستطاعة على التوجيه السليم. كما أن المخالفين الذين يظنون بأن أبا جعفر الطحاوي على عقيدتهم شرحوا عقيدته ووجهوا الكلام على ما يشتهون ويهتوون، وكذلك هم ينتقدون هذه الرسالة لأن فيها ما ينقض مذاهبهم ويخالف مشاربهم، كما ذكر التاج السبكي فيما نقله عنه ابنه في طبقات الشافعية بأن عقيدة أبي جعفر الطحاوي على ما هم عليه من اعتقاد إلا في كذا وكذا من مسائل ذكروها ونبهوا عليها. فكذلك نحن أهل السنة نقول بأن أبا جعفر الطحاوي هو معنا وعلى عقيدتنا عقيدة السنة والجماعة، إلا ما وقع في بعض كلامه من إشكال فينبه، ويحاول أن نحاول أن نسوقه على مساق أهل السنة والجماعة خاصة، وأن المعروف أن أبا جعفر الطحاوي هو ابن أخت المزني، والمزني رحمه الله تعالى خاله، وهو على منهاج أهل السنة والجماعة وطريقته معروفة، ودأب جملة من أهل العلم في ذلك الحين على الإقلال من الكلام في أبواب العقائد والاشتغال بالفقه، وكذلك الطحاوي رحمه الله تعالى كان مقلا من الكلام في أبواب العقائد، وأكثر كلامه كان في الفقه عليه رحمة الله عز وجل. ولو كان على نهج أهل الكلام لملأ كتابه على طرائق أهل الكلام، خاصة وأنه قد عاصر اثنين من أئمة أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي، فلو كان على نهجهم وعلى طرائقهم لكان كتابه مليئا بأمثال هذه المقالات الكلامية التي فيها ما فيها من مخالفة اعتقاد أهل السنة والجماعة. نستعين بالله عز وجل ونقرأ عقيدة الطحاوي عليه رحمة الله عز وجل، والتعليق سوف يكون يسير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر البراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
وهذا فيه تأصيل أو تقعيد توحيد الله عز وجل، وأن أول واجب على المكلف الإقرار لله عز وجل بالوحدانية، وبذلك ابتدأ الطحاوي رحمه الله تعالى كتابه، وهذا فيه منافاة ومخالفة لما عليه طرائق أهل الكلام من البداءة بالنظر وقصد النظر أو الشك في الله عز وجل أو بعبارات أهل الكلام، وإنما بدأها بما يقرره أهل السنة عادة في كتب العقائد بأن الله عز وجل لا شريك له ولا نظير ولا مثيل له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.
هذا أحد المواطن المنتقدة على الطحاوي رحمه الله تعالى في تسمية الله عز وجل بالقديم، وهذا اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في على لسان صدر هذه الأمة، وإنما هو من الألفاظ الحمالة التي تحمل معنى حقا ومعنى باطلا. والقاعدة الكلية التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية أن ما أحدث من ألفاظ لا يقر ولا ينكر حتى يستفصل عن قصد قائله، فإن أبدى معنى باطلا رد، وإن أبدى معنى حقا قبل المعنى ورد اللفظ وأرشد إلى اللفظ الشرعي. فالقدم إن أراد به معنى باطلا رد عليه، وإن أراد به معنى حقا وهو الأولية قبل منه معنى الأولية ورد اللفظ ودل على اللفظ الشرعي وهو الأول، كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد جاء إطلاق الأول على لسان جملة من أهل السنة والجماعة كالقحطاني في النونية وكابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وهذا كله يدل على جوازه تنزلا، وإلا في الأصل ألا يسمى الله عز وجل ولا يوصف إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
فالله هو الأول وهو الآخر، لا يفنى ولا يبيد. نعم. لا تبلغه الأوهام بالتكييف ولا بتأويل صفاته، مهما حاولت الأفهام على أن تبلغ صفات الله عز وجل فلن تستطيع. لماذا؟ لأن الشيء لا يكيف إلا برؤيته أو برؤية مثيله، والله عز وجل لم يره أحد وليس له مثيل فيرى، فإذا لن تبلغه الأوهام ولا الأفهام. نعم. فمن أوصاف الله عز وجل مالك يوم الدين، مع أن يوم الدين لم يأتي بعد، ومع ذلك يوصف بهذه الصفة، فالله عز وجل لم يزد بشيء من الخلق صفة من صفاته، فصفاته أزلية، كما أن الله عز وجل أول ليس قبل شيء، فكذلك صفات الله سبحانه وتعالى منه عز وجل. وهذا فيه إلماح وإشارة إلى مسألة تسلسل الحوادث، وقد ألزمه الشارح بلازم من اللوازم المنتقدة المخالفة التي خالف فيها أهل الباطل، ولكن ليس في كلامه صراحة بنفي تسلسل الحوادث، وإلا فأفعال الله عز وجل لا أول لها ولا آخرية لها، كما أن الله عز وجل هو الأول وهو الآخر. فهذا العالم الذي نحن فيه له أولية، خلقه الله بعد أن لم يكن مخلوق، ولكن هل قبل هذا العالم يوجد خلق آخر؟ نعم. إلى متى؟ إلى ما لا أولية له، لأن صفة الله عز وجل لا أولية لها. وكذلك إلى في النهاية أو الغاية، إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له، ولذلك الجنة خالدة والنار خالدة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته.
من الانتقادات الشكلية على عقيدة الطحاوي عدم الانتظام في عقيدته، فهي لم تأتي على منوال واحد، بأن تبدأ أولا مثلا بمسائل الألوهية، ثم في الرسل، ثم الكتب، ثم الملائكة، فتأتي على وجه مرتب، وإنما المؤلف رحمه الله تعالى ربما قدم وأخر، وربما كرر الكلام في الأصل الواحد. وهنا فيه إشارة للكلام عن القدر، وسيأتي أيضا الكلام عن القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
وهذا فيه موافقة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، مع إثبات مشيئة الله عز وجل كذلك للمخلوق مشيئة، فبذلك يكون المؤلف رحمه الله تعالى على صيانة وبراءة من مذهب الجبرية ومذهب القدرية. ولكل من هذين المذهبين أنصار وأئمة يدعون إليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عنده. وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى.
المصطفى المختار، المجتبى المقرب، المصطفى اصطفاه الله عز وجل واختاره من بين العالمين، والمجتبى اجتباه الله عز وجل وقربه وأدناه إليه. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين أيضًا موطن من مواطن الانتقاد التي قيدت على هذه الرسالة، كما نبه عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فنبينا أعلى من هذه الرتبة بالنسبة لله عز وجل، فهو خليل رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء.
خاتم وخاتم كلاهما صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغيون هوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ومن لطائف ما ذكره بعض أئمة الأحناف وينسب ذلك إلى أبي حنيفة، أن الرجل إذا ادعى النبوة فأتاه آت، لا شك أن مدعي النبوة ما حكمه؟ كافر. قال: فإذا أتاه رجل وقال: ما معجزتك؟ قال الذي سأله عن المعجزة: ها، كافر. أو أنت في شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم المرسلين؟ ها. فهذا تنبيه لطيف، يعني ينسب إلى أبي حنيفة النعمان، أن رجلا ادعى النبوة فسأله آخر: ما معجزتك؟ قال الذي سأله: كافر. لأنه كأنه في شك من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم المرسلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا.
وهذا يخالف ما عليه أهل التجهم والاعتزال، وكذلك من نحوهم من الأشاعرة. فالقرآن منه بدأ، أي خرج من الله سبحانه وتعالى، وهي من أمهات المسائل التي يخالف فيها أهل السنة من خالفهم من أهل الضلال في أبواب الصفات. فالقرآن كلام الله، منه بدأ أي منه خرج من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولكن حق القول مني، أي من الله سبحانه وتعالى. وما تقرب العبد بشيء إلى الله أحب إليه مما خرج منه، وهو القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
بالحقيقة، وهذا ينفي القول بالمجاز، وأنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مجازا، كما هو الحال كثير من الأشاعرة والذين خالفوا في هذا الباب، فهم يرون نسبته إلى الله مجازا، أو الكلام النفسي ينسب إلى الله، وإلا الذي بين أيدينا إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل، بينما ربي عز وجل نسبه إليه، هذا الذي نسمعه ونقرأه. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أنه متلو بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نسبه الله عز وجل إليه، فهو كلام الله على الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وليس من مخلوق ككلام البريء، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله سقر لمن قال.
وهذا فيه الدليل على كفر الجهمية، وأهل العلم أجمعوا على ذلك. يقول صاحب النونية ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فأجمع أهل العلم على كفر الجهمية القائلين بخلق القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة.
ولأن أصول السنة متماثلة فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كتب، وأخر بقى الكلام عن بعض المسائل في الاعتقاد توزيعا وتقسيما ما بين المتون، حتى لا يستغرق الشرح أو التعليق وقتا نحن بحاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به.
هذا في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وبغير إحاطة، لأن الخلق لا يحيطون بالله عز وجل علما ولا رؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا كيفية نعلمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ناظرة من النظر والمشاهدة، من النضرة، ناظرة من النضرة والصفاء والجمال، إلى ربها ناظرة من النظر والمشاهدة، ويرونهم بأعينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله.
وهذا فيه براءة له عن مذهب أهل التمشعر والأشاعرة، قال: لم يفسرها، بل وكل الأمر إلى الله عز وجل، وأنا تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يفسرونها، بمعنى أنهم لا يؤولونها، ويذهبون إلى المعنى البعيد ويتركون المعنى القريب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما يسلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان.
وذلك يقول الشاعر: وما آمن في دينه كمخاطري، فأسلم الناس منهجا هم أهل السنة، تكلموا بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم به السلف الصالح، وسكتوا عما سكت عنه الله وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلمون إلا بما جاء في الأثر. وما آمن في دينه كمخاطري، فليس هناك نجاة في باب الأسماء والصفات ولا في القدر الذي هو سر الله عز وجل إلا التسليم والاكتفاء بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عبد الغني المقدسي في عقيدته أن رجلا تكلم في الصفات وأخذ يشكك في بعض الأمور، وربما يلزم ما جاء في الصفات بلوازم بشرية فيحمله على التوهم أو على التأويل أو على الشك والرد، فقال: يا هذا اتركني عن الكلام في صفات الله عز وجل وأسألك عن خلق من مخلوقاته، وليكن جبريل عليه السلام، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل له 600 جناح، قال: أعفيتك من 597 جناح، لن أسألك عنها، وإنما لنقل بأن جبريل يطير بثلاثة أجنحة، فلا نعرف طائرا يطير إلا بجناحين، فكيف يصنع بالثالث؟ إذا كنت أنت بشر لا تستطيع أن تدرك بفهمك ولا بخيالك كيف يطير جبريل بستمائة جناح، فكيف لك أن تدرك الله سبحانه وتعالى أو أن تتوهم شيء من صفاته؟ فلعقلك حد ولخيالاتك حد، لا يخضعه إلا التسليم، أن تسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء، وتؤمن بالخبر وتقول سمعنا وأطعنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
هذه الجملة من مواطن الانتقاد على الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، وذلك لأن الأصل في أسماء الله تعالى وصفاته ألا نثبت لله إلا ما ثبت عنه في الكتاب والسنة، ولا ننفي عن الله إلا ما ثبت نفيه عن الله في الكتاب والسنة. وهنا نفى عن الله عز وجل ألفاظا لم يرد ذكرها في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو الحد المنفي وما هي الغاية المنفية، وما المراد بالأعضاء والحواس، وما المراد بالجهات الست؟ فأهل العلم اعتذروا للطحاوي وفسروها بمعنى يوافق الحق، وذلك لأن الحد جاء نفيه وإثباته على لسان السلف، ما المراد بالحد المنفي وما المراد بالحد المثبت؟ بوب على ذلك الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر بن سعيد باب إثبات الحد لله عز وجل، وألف الدشتي كتابا في إثبات الحد لله عز وجل، فهذا الحد المثبت. وجاء عن بعض السلف وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفي الحد عن الله، فما هو الحد المثبت وما هو الحد المنفي؟ الحد المثبت هو المباينة، أي أن الله عز وجل يباين الخلق، فنعم نثبت بأن الله عز وجل يباين الخلق، وأن هناك حد ليس للمخلوق منه من الخالق فيه شيء ولا للخالق في المخلوق شيء، فلا بد من حد يباين به الخالق المخلوق والمخلوق الخالق، فنؤمن بأن الله عز وجل بذاته ليس شيء من مخلوقاته فيه، ونؤمن بالخلق وأنه ليس شيء من الخالق في الخلق، والله عز وجل أحد سبحانه وتعالى، فهناك حد ومباينة بين الخالق والمخلوق، بهذا المعنى نثبت الحد وأن لله تعالى حد. وأما إذا أريد بالحد الكيفية فليس لله عز وجل كيف نعلمه، وهذا هو الحد المنفي الذي نفاه المؤلف هنا، وكذلك يأتي في كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن الله عز وجل لا حد له، أي أن الله عز وجل لا كيفية له نعلمها. وهذا من الأمور التي يتفطن لها، بأن أهل العلم إذا نفوا الكيفية هل هم ينفون الكيفية مطلقة أم ينفون علمنا بالكيفية؟ الجواب علمنا بالكيفية. وأما الكيفية مطلقة، هناك كيفية لا يعلمها إلا الله، لأن لله ذات لا كسائر الذوات، وله صفات على الحقيقة لا كسائر الصفات، ولها كيفية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق.
بالنسبة لكلام المؤلف، ولا ينبغي أن يفوت التعليق عليه في تنزيه الله عز وجل، قال: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. إذا أراد بالجهات الست المخلوقة النسبية فنعم، لأن كل الجهات نسبية إلا العلو، فله معنيان: علو مطلق وعلو نسبي. وأما بقية الجهات فهي نسبية، فالتحت ليس تحت دائما، لأنه قد تكون الأرض تحتنا، فإذا دخلنا في النفق تكون الأرض فوقنا، وهذا عن يميني، فإذا ذهب عن شمالي صار عن شمال، فهي جهة نسبية لا مطلقة. فكل الجهات نسبية إلا جهة العلو، لها معنيان: معنى نسبي ومعنى مطلق. فالنسبي لا يطلق إلا على المخلوق، بمعنى هذا السقف فوقنا، هل هو فوق مطلق أم فوق نسبي؟ فوق النسبي بالنسبة لنا، فإذا صعدنا جميعا عليه صار هو تحتنا. فنعم، إن أراد بالجهة الست ومنها العلو الجهات النسبية، فالله عز وجل لا تحويه هذه الجهات، فهو فوق هذه الجهات، وله صفة العلو المطلق سبحانه وتعالى، وهو الذي يوصف به الله عز وجل. فإن أريد بالجهة الجهة النسبية فهذه لا تحوي ربنا عز وجل، وأما أن أريد بالجهة الجهة المطلقة فالله أين؟ في العلو، فيشار لله عز وجل بأنه في العلو، فهو علي عال على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
والجهمية يمنعون السؤال عن الله بالعلو، الجهمية يمنعون السؤال عن الله بالأين، فيقولون في كتب العقائد: ولا يسأل عن الله بالعين وبالأين، وهذا كلام باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأين وسأل عن الأين، في حديث أبي رزين العقيلي قيل له: أين كان ربنا؟ وفي حديث الجارية في صحيح مسلم قال للجارية: أين الله؟ فربنا يسأل ربنا عز وجل عنه بالأين، أين هو؟ فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المناظرات مع بعض الجهمية كان ينكر السؤال عن الله عز وجل بالأين، فقلت له: لن أسألك عن الله أين هو، وإنما أسألك عنك أنت، أين أنت بالنسبة لله عز وجل؟ فما من موجودين إن كنت تقر حقيقة بأن لله وجودا يباين به سائر الموجودات، لأنه في حقيقة مقالة الجهمية ليس لله عز وجل وجود حقيقي، وإنما وجود الله تعالى عند الجهمية وجود خيالي أو وجود معنوي أو وجود ذهني فقط في الأذهان، وهذا غاية الكفر، لا يقول به لا اليهود ولا النصارى. ولذلك يقول عبد الله المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، لأنه قول بشع، قول شنيع، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كنت تقر بأن الله تعالى موجود فأين أنت بالنسبة لله؟ فليس هناك مخرج أو مناص عن ثمان جهات: الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف والداخل والباطن، أو الخارج والباطن. فإما أن تقول فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، أو هو خارج وأنا في الباطن، أو هو باطن وأنا في الخارج، وهذه كلها كفر إلا واحدة، أنه سبحانه وتعالى فوق ونحن تحته سبحانه وتعالى. ومما يؤيد هذا المعنى عن المؤلف رحمه الله ما سيأتي معنا، قال وهو فوق العرش، فإقراره بالفوقية لله عز وجل دليل على أنه يقول بعقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات العلو الحقيقي لله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
وهذا في إثبات علم الله الأزلي السابق لكل الخلق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله في خلقه،
كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: القدر سر الله في الخلق، ولا يقابل القدر إلا بالتسليم. وأول ما أول عتبات أو دركات الزندقة والإلحاد الشك في القدر، فلا يقابل القدر إلا بالتسليم. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
ولذلك أول المسائل مسائل الصفات والعقائد التي وقعت في الأمة الإسلامية كانت مسألة القدر، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب، حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة معبد الجهني، لما ذكر قال: أخبرهم بأنهم مني براء وأني منهم بريء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
يقول بعض أهل العلم: سؤالان لا يسأل عنهما، لا يسأل عن الله تعالى بهما، سؤالان لا يسأل عن الله تعالى بهما: لما وكيف، لما وكيف. فلا تسأل عن أفعال الله عز وجل، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون بلما، لا تقول لماذا خلق الله كذا، لماذا كذا، وإنما عليك التسليم والإيمان. وكذلك لا تسأل عن الله تعالى بالكيف، كيف نزوله، كيف رؤيته، كيف كذا، هذا الكيف نجهله ولا نعلمه، وإنما نقابله بالتسليم. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق.
إشارة إلى آية آل عمران: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة الوصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
نعم،
ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، فلو
رقم يعني كتب. نعم،
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، إذ هي أربع: أولها العلم، علم الله عز وجل السابق، ثم الكتابة، ثم الإرادة، ثم الخلق والإيجاد. على هذه المراتب الأربع يقوم القدر وإيماننا بالقدر، وفي كل مرتبة من هذه المراتب خالفنا طائفة من الطوائف، وأكثر الخلاف في المرتبتين الأخيرتين في الإرادة والخلق والإيجاد، وأما مرتبة العلم والكتابة فقليل من يخالف فيهما، وقيل بأنها قد ذهبت الفرق القدرية التي تنكر العلم والكتابة. وكل مقدر في الوجود كبر أو صغر لا بد أن يمر بهذه الأربعة، حتى هذا المنديل في حال سقوطه، فسقوط هذا المنديل سبق في علم الله عز وجل قبل أن يخلق الله الخلق، سقوط هذا المنديل سبق في علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق، لما الله عز وجل علمه كتبه الله في اللوح المحفوظ بأنه في الساعة الفلانية سوف يسقط، أو هذا القلم يسقط، هذا المنديل يسقط. ثم لما أراد الله عز وجل، لما علم الله تعالى سقوط هذا المنديل وكتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، لم يسقط على الأرض إلا بإرادة ومشيئة من الله عز وجل. ثم لما أراد الله عز وجل سقوط هذا المنديل سوف يسقط بعز عزيز أو بذل دليل، لو اجتمع من على أقطارها على أن يردوه عن السقوط لن يستطيعوا أن يردوه عن السقوط. واضح؟ فعلى ذلك قص كل ما قدر الله عز وجل، هو سابق في علم الله وكتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ولم نره ويوجد ويخلق إلا وقد سبق بإرادة من الله عز وجل خيرا كان أو شر. ثم لما أراده الله عز وجل فهو واقع وموجود ومخلوق لا محالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه.
وذلك من عقد الإيمان كما قاله صاحب الحائية: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فكأن الإيمان وأصول الإيمان عقد، فإذا انقطع منه خرجت القدر، انحل العقد كاملا، فلا يصح الإيمان إلا بالإيمان بالقدر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما
وأحضر للنظر فيه
قلبا سقيما
سقيما نعم
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق،
حق وحقيقة، حق من حيث الخبر وحقيقة من حيث المعنى، بمعنى أن له حس وهو جرم خلقه الله عز وجل، وليس كما يقول أهل التجهم والاعتزال بأنه معنى، وأن العرش هو الملك والكرسي هو العلم، ولا يثبتون حقيقة للعرش ولا للكرسي، كل ذلك من أجل أن ينفوا علو الله سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل. فالعرش خلق من خلق الله، خلق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكرسي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما بيّن الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه.
فهذا دليل على علو الله تعالى على العرش، وهذا فيه إثبات العلو، وفيه أيضا صيانة لمذهب أبي جعفر الطحاوي من عقيدة الجهمية ومن قال بقولهم ممن جاء من بعدهم من الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه،
محيط بكل شيء علما وحكما، وفوق العرش وفوق الخلق أجمع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
وهذا فيه إثبات الخلة المحبة، وكذلك الكلام، وكلم الله موسى تكليما، والتأكيد ينفي المجاز، فهذا فيه دليل على إثبات الكلام لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله، ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين.
وهذا كلام مكرر من حيث التأصيل والمعنى، وقد سبق الكلام عن كلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر.
والمراد بالذنب هنا الذنب الذي لا يوجب التكفير، الذي لا يوجب التكفير، فلا يكفر المسلم بذنب ما لم يستحله. وأما إذا ارتكب مكفرا مما ذكره أهل العلم في أبواب حكم المرتد فإنه يكفر. هذا من وجه. من وجه آخر وهو محل انتقاد عند أهل العلم في هذا الموطن، تقيده الموجبات الكفر بالاستحلال فقط، وهناك موجبات أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها عند كلامه عن الجحود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لأن الأعمال عندهم خارجة عن الإيمان، فلا ينقص الإيمان عندهم ولا يتضرر بارتكاب الذنوب والمعاصي، وهذا قول باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والإيمان والإياس ينقلان عن الملة.
ومراده ولا نشهد لهم بالجنة على وجه العموم ما لم يرد بذلك نص كما سيأتي معنا في العشر المبشرين بالجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
لأن والأمن والإياس، والأمن من مكر الله، والإياس ينقلان عن الملة، ينقلان عن الملة إذا غاب الرجاء وغاب الخوف، فغياب أصل الرجاء وغياب أصل الخوف كفر بالله عز وجل ناقل عن الملة، فإن بقي الأصل ثم ضعف يكون أيضا من نواقص الإيمان أو منقصات الإيمان. وأما الأمن المطلق من مكر الله واليأس المطلق من روح الله هذا كفر بالله عز وجل ناقل عن الملة كما ذكر الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
وهذا من مواطن الانتقاد وقد نبه عليها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الجحود لا شك أنه من أبواب الكفر وأسبابه، وكذلك العناد، وكذلك الشك، وكذلك الجهل فيما لا يجوز الجهل به، الذي هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم بها، فهذه كلها من أسباب نقض الإيمان والخروج منه، فليس الأمر حصرا أو حكرا على الجحود فقط، بل موجبات أو ناقضات الإيمان كثيرة عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
وهذا أيضا من مواطن الانتقاد على المؤلف رحمه الله بما فيه موافقة لمذهب المرجئة، وهو تبع في ذلك لإمامه أبي حنيفة النعمان بإخراج العمل من الإيمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
وهذا أيضا من مواطن الانتقاد على الطحاوي رحمه الله عند قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا، ليسوا سواء، ليس الناس سواء في أصل الإيمان، فلا يساوى إيمان أبي بكر وإيمان جبريل بإيمان عامة الناس، بل هم يتفاوتون لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، ولزيادته ونقصانه يتفاوت الناس فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإذا لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عز وجل عارفين، هم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله.
عارفين، أظن النسخ لا تتفق على كلمة عارفين، وفي بعض النسخ موحدين، فقوله عارفين هذا من مواطن الانتقاد، لكن أشبه ما يكون من التحريفات. والعقيدة عقيدة الطحاوي رحمه الله قد تعرضت لشيء من التحريف كما هو مذكور في بعض كتب الشروح، وأشار إليها كذلك ابن أبي العز الحنفي، أشار إلى أن بعض نسخ الطحاوية قد تعرضت للتحريف، فذكر المعرفة في الرسالة غير موجود في نسخ أخرى، وإنما الموجود موحدين بدل عارفين، موحدين أو مؤمنين، هذا معنى صحيح، لأن مجرد المعرفة لا يكفي، مجرد المعرفة لا يكفي. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ننزل
هذا أحد. خلاف قول أهل الخروج، خلاف قول الخوارج، فأهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وكذلك على من مات وهو مسلم، فلا يمنع من الصلاة إلا لمصلحة من المصالح الشرعية لا لعدم المشروعية، وإنما لمصلحة الراجحة قد تترك الصلاة على ميت من أموات المسلمين زجرا، ومن ذوي الهيئات ومن الأئمة ومن القدوات، بأن لا يصلوا على الشخص هجرا له وزجرا وتأديبا، فلا بأس، كما قال النبي عليه السلام: صلوا على صاحبكم. وكذلك لا يصلى خلف بعض أهل القبلة من باب الزجر والردع والتأديب، لا لبطلان الصلاة وعدم مشروعيتها ولكن أو تكفير هذا الإمام، وإنما من باب الزجر والردع ممن ينفع منه الهجر والزجر والردع، وإلا الصلاة من خلفه صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى.
قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، المراد أهل القبلة، المراد أهل القبلة، لا ينزل أحد منهم جنة ولا نارا. وأما الجنة فلا يشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة إلا من ورد الحديث بالشهادة له كالعشر المبشرين بالجنة. واختلف أهل العلم في من ظهر فضله ودينه وصدقه مع الله عز وجل هل يشهد له بالجنة أو لا، فمن أهل العلم من أجاز الشهادة له بالجنة من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكمال عدله، وأنه لا يعذب مثل هذا لكمال دينه. ومنهم من يستدل بحديث وجبت 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 المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، فكل هذا يدل على أن من ظهر دينه وفضله وجلالته يشهد له بالجنة. ولذلك لما ترجم الذهبي للإمام أحمد رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قال: المشهود له بالجنة. والأسلم والأوفق الوقوف على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعود وأقول أنه لا ينزل أحد منهم يحكم لأحد منهم بجنة ولا نار، المراد بذلك أهل القبلة، هكذا القيد عند أهل السنة. وأما من كان من غير أهل القبلة ومات على الكفر فإن هذا يشهد له بالنار، كما جاء في حديث أبي رزين العقيلي عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اذهب ولا تمر بقبر عامري ولا قرشي إلا وبشره بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بأنهم لا يخرجون على أمة محمد بالسيف ولا بمقدماته أيضا، المراد بذلك الكلام والتأليب على الحكام، فإن هذا خلاف ما عليه أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم.
ولا ندعو عليهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فأهل السنة يدعون للإمام، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يدعو لعمر بن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة في المعصية مع عدم نزع اليد من الطاعة، فلا يطاع في المعصية بعينها، ولكن لا يحل له أن يترك بقية البيعة وينقضها، وإنما يبقى على بيعته وطاعته فيما عدا ذلك بالمعروف. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العد والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر.
وأصل معنى السنة والجماعة قد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فسنته أهل السنة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هم الجماعة، الجماعة الحقة من حيث الاتباع، وكذلك الجماعة الحقة من حيث عدم الخروج عليها. قول النبي عليه السلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من بينها التارك لدينه المفارق للجماعة. فنحن ديننا دين جماعة، وديننا دين سنة، فإذا هم أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى المسعى على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
وأهل السنة يذكرون في بعض كتب العقائد بعض الأحكام الفقهية من باب الخبر والإيمان بها لا من باب العمل، فباب العمل بابه باب الفقه والأحكام، وإنما إيرادهم لمسألة المسح على الخفين، وربما ذكروا القصر في السفر وربما ذكروا التراويح من باب إثبات الإيمان بها والتسليم، لأنها صارت فيصلاً وفارقاً بين أهل السنة ومن خالفهم. فهناك من الزنادقة وأهل الضلال من ينكر المسح على الخفين، ومن ينكر القصر في الصلاة أو الفطر في السفر أو صلاة التراويح، فكل من أنكر ذلك خالف السنة، لأنها ثابتة بالسنن المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجماع الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
معنى ماضيان في كتب أهل العلم أي مشروعان لم غير منسوخين، الحج والجهاد والجمعة، فهي مشروعة لم تنسخ. فالجهاد ماض أي مشروع، وليس المراد بالجهاد ماض أي أنه لا بد أن يقام في كل حين، فإن هذا بحسب المصلحة وبحسب الحال والقوة، فيجوز السلم والصلح، ويجوز لكم دينكم واليدين، ويجوز الجهاد طلبا كان أو دفعة. فقول أهل السنة: الجهاد ماض أي مشروع لم ينسخ، أي مشروع لم ينسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة.
وهذا محل انتقاد عند أهل العلم، وعلى ذلك قيد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، بل هم يطيقون ما كلفهم الله به وغير ما كلفهم الله تعالى به، بمعنى أن طاقتهم أكثر، وإنما الله عز وجل رحم عباده ولطيف بعباده، فكلفهم بما يستطيعون وهم يستطيعون أكثر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نقول لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، فغلبت مشيئته المشيئة كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين. والله يغضب
الحين، نعم الهلاك، الحين يعني الهلاك، نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى،
نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
وإن وهذا محل إجماع بين السلف المتقدم منهم والمتأخر بأنهم في الخلافة على هذا الترتيب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
وقد جاءت أحاديث بالشهادة بالجنة لغيرهم من الصحابة، قد عدهم بعض العلم لأكثر من 40 صحابي جاء النص بأنهم من الجنة، مع اعتقادنا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الجنة في المآل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
وهذه علامة توفيق لطالب العلم، فطالب العلم إذا أشرب قلبه محبة السلف الصالح والحنين لهم والدعاء لهم والائتساء بهم وذكر مآثرهم ومناقبهم والكف عن مساويهم فاعلم بأنه على خير. وإن رأيت طالب العلم يتصيد الزلات ويتبع العثرات ويلتمس الأخطاء ويفرح بإسقاط هذا وذاك فاعلم بأن هذه علامة شر. فالإنسان ينبغي أن يحرص على الترضي على السلف والاستغفار لهم والكف عن مساويهم وعدم النيل منهم، فهم قد خدموا الإسلام ونشروا الشريعة ونقلوا لنا الآثار والأخبار، فينبغي أن يكافأوا على ذلك بالاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم والكف عن مساويهم. وهذه قاعدة من وفق لها فبإذن الله تعالى فهو على خير، ومن زل عنها وضل فهو على غير السبيل، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
وهذا فيه براءة للمؤلف رحمه الله تعالى من عقائد أهل التصوف والغلو فيه، واعتقاد بأن الولاية أعلى رتبة من النبوة والرسالة، كما قال ناظمهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعند غلاة المتصوفة أن الولاية أعلى مرتبة من النبوة والرسالة، وهذا كفر بالله عز وجل. وقد عده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ناقضا من نواقض الإسلام، وهو محكي من قبل عند جماعة من أهل العلم من قوله عليه رحمة الله عز وجل: من اعتقد أن أحدا من أمة محمد يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر إجماعا. فالولاية ليست بأعلى من النبوة ولا من الرسالة، بل هي دون ذلك، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
وهذا مما يقر بها أهل السنة والجماعة، الإيمان بكرامات الأولياء والمكاشفات، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الواسطية وغيره من أهل العلم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين العلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس.
وفي كل مسلك من هذه المسالك طوائف زلت وفرق ضلت وانحرافات وطيش أفهام وزلة أقدام وانحراف أقلام. وقد هداك الله عز وجل للسبيل فاحمد الله، احمد الله إن الله تعالى قد هداك للسنة. فعندما تنظرون في الطوائف والفرق والجماعات المنحرفة كلها والعياذ بالله خالفت السبيل، وفيها من فيها من أكابر أهل الدراية والنظر وعلماء الكلام، ولكن ما هدوا إلى السبيل، وأنت بقلة علمك وزهد قراءتك وقصر باعك وضعف اطلاعك يهديك الله تعالى للسنة. فاحمد الله أن الله وفقك للسنة. فهذه المسائل كلها من المسائل التي ضل فيها من ضل من أهل الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان.
آمين.
ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
رحم الله المؤلف، بذلك تمت قراءة العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي عليه رحمة الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي منزلته وأن يجزي لكم الأجر، وبها أنتم مجازون بالإسناد المتصل كما هو محرر ومدون ومنثور بين أيديكم، بما تنتهي به الأسانيد إلى الشيخ محمد عابد السندي في كتابه حصر الشارد، وكذلك الشيخ إبراهيم الكوراني بما أرويه إجازة عن جمل من مشايخي بإسنادهم إلى نذير حسين عن محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن جده عن والده أحمد ولي الله الدهلوي عن محمد بن إبراهيم الكوراني عن إبراهيم الكوراني في كتابه الأمم لإيقاظ الهمم بإسناده المتصل إلى الطحاوي رحمه الله تعالى، وكذلك بالأسانيد الأخرى المذكورة عندكم إلى محمد عابد السندي في كتابه حصر الشارد. بذلك أنتم مجازون كبارا وصغارا رجالا ونساء أن تروا هذه العقيدة عني بالإسناد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقرأ القواعد الأربع بإيجاز لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله عز وجل، وهي على خصرها واختصارها إلا أنها تضم مدار قواعد الدين التي عليها مدار دعوة شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. وقد قال رحمه الله تعالى في بعض المواطن في رسالته لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة، قال: عرفت بأربع مسائل، وعلى هذه المسائل الأربع تدور جميع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلم يأتي بمذهب جديد ولا بمقالة محدثة، وإنما بيّن ما بيّنه العلماء من قبل. المسألة الأولى: تحقيق معنى التوحيد، فخرج على طائفة يظنون بأن التوحيد المطلوب من الخلق هو الاعتراف لله عز وجل بالخالقية فقط، فبين لهم بأن التوحيد أوسع من ذلك، وأن المراد توحيد الله تعالى بإفراده بالعبادة، وكذلك الإقرار له بالربوبية، وكذلك الإيمان بالأسماء والصفات. والمسألة الثانية: تحقيق معنى الشرك، فخرج على طوائف من الناس يظنون بأن الشرك هو فقط الإشراك في الربوبية، وأما اتخاذ الوسطاء والشفعاء بين الخلق وبين الخالق عز وجل فإن هذا عندهم ليس من الشرك. فبين الشيخ رحمه الله تعالى صورا عديدة من الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس، وما جاء إلا بما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ألف كتابه كتاب التوحيد، ومر بأبواب: باب من الشرك، باب من الشرك، باب من الشرك، فأتى بصور عدة من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس وهي من الشرك بالله عز وجل. المسألة الثالثة: مسألة فرق المسمى ما بين المسلم والكافر، ومتى يسمى الشخص مسلما ومتى يقال عنه بأنه كافر بالله عز وجل، وألف في ذلك كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وبين أن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر بذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع المقررة عند أهل العلم. ثم المسألة الرابعة: حكم من وقع في مكفر من المكفرات، ما هو في دين الله عز وجل، فصنف في ذلك كتابه المشهور كشف الشبهات، فبين حكمه في شرع الله عز وجل من حيث إقامة الحدود وإقامة الجهاد وما شابه ذلك. هذه المسائل الأربع هي التي تقوم عليها دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد قررها في هذه الرسالة. بقراءتكم لها كاملة في هذا المجلس المبارك أجيزكم بأن تروها عني بحق قراءتي لها كاملة على شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، وهو قرأها على جده لأمه رميح بن سليمان الرميح، وهو قرأها على الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهو يرويها عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وكذلك بقراءتي لها على شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، وهو يرويها عن شيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عز وجل، وهو بإسناده المتصل إلى جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وهناك أسانيد أخرى تجدونها عندكم في الإجازة محررة، أسأل الله عز وجل أن تكون لنا عونا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.